الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: استهداف آلية إسرائيلية في الجولان، وغانتس يخشى تدهور الجبهات، الجيش السوري يتقدم في القصير وخسائر المسلحين كبيرة، المنارة تواكب تقدم الجيش السوري في برزة بريف دمشق، قتل طرابلس إلى ارتفاع وغصن مصير البلد على المحك، عون الانتخابات وفق 60 ما لم يقر قانون جديد، أزمة تسلم وتسليم في دار الإفتاء في صيدا، ضحايا أوكلاهوما يقاربون 100 وأوباما يعلنها منطقة منكوبة. أهلا بكم. 21 من أيار تاريخ ليس كأي تاريخ، ويوم ما زال يسكن في الذاكرة. 21 من أيار عام 2000 عقد ونيف من الزمن، والمشهد كأنه اليوم. جمع من الجنوبيين من أشرف الناس، مسلحين بإرادة وإيمان، ومستندين إلى 18 عاما من جهاد المقاومة وبطولاتها، بدأوا الزحف في أول أيام التحرير. الاحتلال والمقاومة والتحرير مفردات حضرت اليوم مع فعل المقاومة الذي قرره الجيش السوري في الجولان المحتل. وما كان موقفا عقب الغارات الإسرائيلية على ريف دمشق تحول إلى أمر واقع مع استهداف آلية عسكرية إسرائيلية تجاوزت خط وقف إطلاق النار. وعلى وقع استمرار نار المعارك المحتدمة في القصير، أبرز معاقل المسلحين في وسط سوريا، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون هجوما دبلوماسيا للتخفيف عن الجماعات المسلحة. استنفذ الغرب وبعض العرب أساليب الضغط على سوريا، فعادوا إلى سيرتهم الأولى بتكرار لازمة النيل من حزب الله. أوباما تدخل ضاغطا تحت مسمى الانتخابات والحكومة في لبنان، والخارجية الأمريكية صاغت إدانة توافق سياستها بشأن ما يحصل في القصير. والبعض في الاتحاد الأوروبي لوح مرة جديدة بلائحة الإرهاب، وإليهم انضم بني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي محذرا من تدهور مفاجئ على الجبهات. أما عن جديد جبهة القصير، فالتقدم الممنهج للجيش السوري مستمر، والمنار واكبت تقدمه على الجهتين الشرقية والجنوبية. أما الجماعات المسلحة فالبعض من تشتت جمعها انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض خسائرها علمت به المنار، ومنها مقتل نائب رئيس المجلس العسكري للمسلحين في المدينة، وتهاوي خطوط دفاعهم واستحكاماتهم التي عملوا عليها منذ عامين. ومنذ يومين لم تهدأ جبهة طرابلس التي فتحتها الجماعات المسلحة وبين عناصرها سوريون، كما كشف وزير الداخلية اللبناني. الداخلية اللبنانية لم تتلقى اليوم ترشيحات القوى السياسية الرئيسية التي تتريث وموقفها يتأرجح بين التمديد المعلق على جواب بعض الأطراف أو العمل بمقتضى قانون 60. من 21 من أيار عام 2000 نبدأ يومها كان أول أيام التحرير، يوم بدأ اندحار العدو الإسرائيلي وعملائه من جيش لحد عن جنوب لبنان.
السلام عليكم. تجاوزت كلفة الاحتلال درجة احتمال العدو. 22 عام مقاومة، مواقع وعمليات، أسر واغتيال، أسدلت على ليل انسحاب الجيش الصهيوني وعملائه من قرى الجنوب المحتلة. مسبحة التحرير بدأت فجر 21 من أيار عام 2000. هنا القطاع الأوسط، استسلام كتيبتين لحديتين فكانت دعوة اقتحام القرى، اجتياح بشري بثقة تعززها مواكبة مجاهدي المقاومة الإسلامية.
لك شو يا زلمة مكيف غير شكل هذه؟
مبسوطة مبسوطة فيك مبسوطة.
انهارت صفوف العملاء في بلدة القنطرة، ومن نقطة الانطلاق في الغندورية إلى القنطرة كانت قبلة الشعب، فكان ذلك مدخلا لعودة الأهالي إلى البلدات الأخرى. القصير، دير سريان، علمان، عتشيط، وصولا إلى الطيبة. هنا لم يكن الأهالي على علم بأن موقع الطيبة ما زال يحوي عددا من عناصر العملاء، وفي محاولة لإرغام الناس على التراجع قصف اللحديون محيط موقعهم بقذائف عدة مصحوبا بدعم مروحي. انقسم العملاء إلى فريقين، الأول هرب باتجاه بلدة لبديسة والمواقع الأخرى، وفريق سلم نفسه للأهالي. في هذا الوقت أخلى الإسرائيلي حاجز معبر الحمرة الناقورة وموقع المحيسبات لتنضم بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي إلى القرى المحررة. صعق العدو لمشهد أعراس النصر. بدأ أن ذهول ما بعد الانسحاب بدد الكثير من سيناريوهات الفوضى المرتجات، فغرقت الطيب وأخواتها في غابة من أعلام حزب الله، والتعبير هنا لأحد كبار ضباط العدو. في اليوم نفسه كانت المقاومة تضيف إلى رزنامتها استهداف مواقع إسرائيلية للمرة الأولى في مزارع شبع اللبنانية المحتلة، واعترفت مصادر العدو بتعرض المواقع في السفوح الغربية لجبل الشيخ للقصف، ووصلت صواريخ المقاومة إلى مستوطنتي كيبوتيس يفتاح ومرجليوت. وغدا يوم تحرير جديد.
إلى مدينة القصير بريف حمص السورية، حيث تواصل وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
بالقصف المدفعي والغارات الجوية بدأ الهجوم على الجبهة الجنوبية لمدينة القصير، ثالث الجبهات التي تسقط بيد الجيش السوري. تكثفت النيران ودخلت المدرعات مفسحة المجال أمام وحدات المشاة كي تتقدم.
نحن الآن نقف على المدخل الجنوبي لمدينة القصير، حيث تدور اشتباكات عنيفة جدا ما بين القوات الجيش السوري والمجموعات المسلحة. بالطبع بالإمكان من هنا أن نرى دوار المحطة، حيث وصلت قوات الجيش السوري وطردت المجموعات المسلحة، وهي الآن في تقدم مستمر لإخلاء كامل الجهة الجنوبية من مدينة القصير.
خراب ودمار وجثث المسلحين، كلمات تختصر واقع المشهد.
في أحد المنازل التابعة للمجموعات المسلحة في جنوب مدينة القصير نستطيع أن نرى آثار دماء جرحى المسلحين الذين كانوا يسحبون من هذه المنازل المدنية. هم اتخذوا من المدنيين حقوق بشرية لهم.
أما حال تقدم الجيش فتسارع في أماكن وتباطأ في أخرى، حيث تمركز قناصة المسلحين.
نستطيع أن نرى من هذه النقطة بالتحديد مشارف الجهة الغربية لمدينة القصير، حيث تدور اشتباكات عنيفة جدا ما بين عناصر الجيش السوري والمجموعات المسلحة التي ما زالت موجودة في الجهة الغربية. الجيش السوري منذ الصباح الباكر يعمل على التقدم في الجهة الجنوبية والجهة الغربية لمدينة القصير. تستمر الحملة العسكرية في الجهة الجنوبية لمدينة القصير، قصف مدفعي، غارات جوية، وتقدم لوحدات الجيش السوري في كافة الأحياء والمناطق. من الجهة الجنوبية لمدينة القصير، حسن برجي، علي الرز، فادي ملحم، علي غريب، علي ملي، قناة المنار.
وفي اليوم الثالث على بدء العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في القصير، تمكن الجيش السوري من قتل نائب رئيس المجلس العسكري للمسلحين في المدينة، كما أفاد التلفزيون السورية عن مقتل قائد جبهة النصرة في القصير المدعو أبو عمر، فيما كشفت مصادر للمنار عن مقتل 6 مسلحين وأسر 20 من جبهة النصرة، إضافة إلى ضبط ذخيرة تقدر بحمولة شاحنتين، كما قتل 8 مسلحين وجرح 7 آخرون في كمين للجيش السوري في ريف القصير. ومعنا من القصير مراسلنا محمد قزان. محمد يعني في اليوم في اليوم الثالث لهذه العملية العسكرية للجيش السوري في القصير، ما هي آخر المستجدات في آخر هذا النهار؟
حاليا الاشتباكات يعني تستمر بشكل عنيف مريم على مختلف الجبهات والمحاور المحيطة بمدينة القصير. يمكن القول ان اليوم الجيش العربي السوري قد حقق تقدما كبيرا على الارض من خلال المعركة التي يخوضها تحديدا عند المحور الشرقي والجنوبي، حتى وصلت المعارك والاشتباكات مع المسلحين الى وسط ومنتصف مدينة القصير، طبعا مستعينا بغارات الطيران الحرب وبالقصف المدفعي المكثف. ويعني بحسب مصادر عسكرية رفيعة في الجيش السوري، عكست حالة المسلحين المتضعضعة وفقدانهم للقيادة والسيطرة وتحميل بعضهم البعض للمسؤوليات جراء عمليات الفرار، وخاصة لقادة ميدانيين من بعض الجماعات المسلحة، وخاصة بعد مقتل وردان الزهوري وهو نائب قائد كتائب الفرار فاروق، وقائد كتائب الفاروق كان قد أصيب وهو في حالة حرجة في تل النبي مندو. حاليا هناك قصف عنيف على المناطق الشمالية والغربية، حيث ما زال المسلحون يتحصنون في مدينة القصير، وأيضا هناك يعني نوع من محاولة التقدم من قبل هؤلاء المسلحين إلى مناطق الاشتباكات لسحب قتلاهم بأعداد كبيرة وجرحاهم، أيضا فضلا عن إصابة العديد من الآليات وتحديدا آليات دفاعية رباعية الدفع كانت تحمل دوشكار ومنصات صواريخ. على كل مريم، لمزيد من التفاصيل وتوضيح الصورة حول مواجهات اليوم الثالث، معنا أحد الضباط الكبار في الجيش العربي السوري، ضابط ميداني هنا في منطقة القصير. سيادة العميد، كيف يمكن أن نجمل تقدم الجيش السوري وحالة المسلحين في هذا اليوم من الاشتباكات؟
أولا نرحب بقناة المنار، قناة المقاومة والأبطال، في هذا الموقع من مواقع الجيش العربي السوري. بلدة القصير ولمدة عامين متتاليين وهي تعيش حالة قهر فرضها عليها مسلحون إرهابيون، عملوا على الخطف والقتل والسلب وتهجير السكان من بيوتهم، وبنفس الوقت قام المسلحون على التجهيز الهندسي والتحصيني لهذه البلدة، كما قاموا باستجرار الإرهابيين من كافة أصقاع المعمورة، كما قاموا برفض كل الدعوات التي وجهتها لها الدولة لهم الدولة للحوار والحل السلمي، ولكن رفضوا. فكان لابد من الحسم العسكري، فتم الحشد العسكري المناسب ونفذنا الهجوم بضربات ثلاث وعلى اتجاهات ثلاث، وبنفس الوقت سعينا لضرب وتدمير مقرات القيادة والسيطرة لهؤلاء الإرهابيين، مما أدى إلى زعزعة نظام القيادة والسيطرة عندهم، وهذا أدى إلى التذمر والتململ لدى هؤلاء المسلحون، ويحملون قادتهم المسؤولية وبدأوا يفرون من أرض المعركة، وخاصة بعد مقتل الإرهابي وردان الزهوري هذا اليوم، مما زاد في فرار الإرهابيين أرض المعركة. وبنفس الوقت ازدادت قواتنا بسالة ورباطة جيش مصممة على النصر وتخليص هذه البلدة منهم وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع هذه البلدة الوادعة وإلى كنف الدولة.
شكرا شكرا سيد الدكتور.
حياكم الله وشكرا لكم.
شكرا جزيلا. إذن مريم، هذا الوضع في داخل مدينة القصير، هناك اشتباك حصل غرب نهر العاصمة وتحديدا عند بلدة تهيت وأكوم، وتمكن الجيش السوري من قتل 8 مسلحين وأذن جرح 12 آخرين بحسب ما أفادتنا مصادر عسكرية رفيعة في الجيش العربي السوري.
نعم محمد، مع دعانا لكم ولكل فريق المنار بالسلامة. شكرا لك، حدثنا من القصير. تقدم الجيش السوري في القصير انعكس انهيارا على معنويات المجموعات المسلحة بحسب ما تظهر صفحات الفيسبوك الخاصة بهم، هذا فضلا عن التناقض الكبير بين وقائع الميدان وما يروج له على هذه الصفحات.
لم تستطع المجموعات المسلحة استيعاب صدمة الهجوم المحكم الذي شنه الجيش السوري على مدينة القصير. الصدمة انعكست على أدائها الإعلامي ولا سيما عبر صفحات التواصل الاجتماعي. تناقضات إن لم نقل أكاذيب حفلت بها مواقع ما تسمى بتنسيقيات القصير. البداية من طبيعة الأوضاع في المدينة، فرفع الصوت بالترويج لوجود مدنيين يتعرضون لمجازر جراء القصف بقي كلاما بلا صور. على المواقع الرسمية لا ترى إلا صور المسلحين المدججين بكل أنواع السلاح والعتاد والآليات، الأمر الذي يعزز منطق القيادة السورية التي أعلنت أنها تريد تحرير المدينة من المجموعات المسلحة التي استحكمت فيها. إلى سير المعارك تكبر الفضائح. التقدم الذي حققه الجيش السوري استدعى استنفارا من الفضائيات الداعمة للمسلحين.
ما زالت حتى هذه اللحظة تحت سيطرة الجيش الحر ولله الحمد.
السيطرة التي يتحدث عنها صهيب العلي الناطق باسم ما تسمى بجبهة حمص في الجيش الحر يناقضها ما تظهره مواقع التنسيقيات التابعة للقصير، فلا ترى إلا صورا يصعب إحصاؤها لقتل المجموعات المسلحة، وهذه عينة صغيرة من صورهم وبعضها بتاريخ 21 أيار، الأمر الذي خلف على ما يبدو حالة إحباط كبيرة في صفوف هذه الجماعات، كما هو ظاهر في نداءات الاستغاثة والرجاء التي وجهتها الصفحة الرسمية هنا للقصير في طلب لكل أنواع الدعم. وفي رسالة أخرى على الموقع الرسمي تظهر حالة الانقسام الحادة بين المجموعات المسلحة، حيث تنتقد ما يسمى بكثرة الوعود بالقدوم إلى القصير إلا إذا كان مقرونا بالفعل، وفي مكان آخر بالقول تعالوا إلينا وقاتلوا معنا فقط لنصرتنا لا للمتاجرة بأرواحنا. المعنويات المنهارة التي حاولت بعض الفضائيات أن ترممها انقلبت سلبا، فها هو المدعو لؤي المقداد المنسق السياسي والإعلامي لما يسمى بالجيش الحر يحاول تسويق أرقام تعزز منطقة تقدم المسلحين في القصير، وبين رقمه ورقم المذيع فوارق مضحكة.
المعلومات اليوم من مصادر حزب الله ويعلم بها كل السياسيين اللبنانيين أنه جرى سحب ما يفوق عن 40 جثة لحزب الله ولمرتزقة الحزب السوري القومي الذين أعطي كل واحد بهم بالأسلحة.
لؤي 40 جثة أم 400؟ 40 أم 400؟ لأنه النشط كان معي كم؟
40 جثة.
وللؤي المقداد مشاكله الخاصة طبعا التي تظهر على صفحة تنسيقية القصير. أحد أقاربه المدعو قاسم عارف يطالبه بنقود سرقها المقداد منه في حلب، عتاب فضيحة ينضم إلى الفضائح المواكبة لمعركة القصير.
وفي ريف دمشق استمر الجيش السوري في تقدمه ضد مواقع الجماعات المسلحة وتحديدا في بساتين برزة البلد، ملحقا بالمسلحين خسائر كبيرة. كاميرا المنار رافقت الوحدات العسكرية في عملياتها.
منطقة برزة اسم ارتبط بالقنص والخطف وأطلاق قذائف الهاون وتحضير السيارات المفخخة من قبل المسلحين في سوريا، تشرف على طريق مشفت شرين العسكري وطريق معربة والتل، وتعتبر نقطة ارتكاز ودعم للمجموعات المسلحة في القابون وحرستا، فدخول الجيش السوري إليها يؤمن قطع طرق الإمداد والقضاء على تلك المجموعات.
نعمل على إحكام الطوق الذي سيخل في كل أعمال المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى التقدم بمجموعات اقتحام كقوات خاصة لزلزلة مواقع الإرهابيين وضربهم في عقر دارهم.
(تصفيق)
بعد الانتهاء من مرحلة التمهيد ودك أوكار المجموعات المسلحة، بدأت قوات الجيش السوري وبغطاء ناري كثيف بالاقتحام المباشر والدخول من العمق بعمليات جراحية دقيقة جدا استطاعت السيطرة فيها على منطقة ظهرة المسطاح وجزء من بساتين برزة.
يقوم عناصر وحدة المهام الخاصة بعمليات نوعية في منطقة برزة، منها ظهر المسطاح. اليوم تم القضاء على مجموعات من الإرهابيين المسلحين تحت ظهر المسطاح وتم التعامل معهم وتم قتل عدد كبير منهم. هناك عملية أخرى مهمتها قطع الإمدادات من القابون وحرستا عبر بساتين الزيتون. مهمة هذه العملية النوعية القضاء على الأنفاق الموجودة في المكان وتطهير المنطقة حتى يتم إحكام الطوق من كل الجهات.
عشوائية المنطقة وتشابكها وكثرة الأنفاق فيها عوامل لم تكن عائقا أمام قوات النخبة من المشاة في الجيش السوري التي استطاعت السيطرة على بعض الأنفاق وضرب عمق المسلحين. معركة برزة جزء من عملية عسكرية واسعة هدفها بسط السيطرة التامة التي ستغير الموازين على الأرض، فالاقتحام من العمق بعمليات عسكرية نوعية ومباغتة تشل حركة المسلحين وتدفع الجيش السوري لتحقيق الانتصارات الدائمة. جعفر مهنا، قناة المنار، من بساتين برزة في ريف دمشق.
إلى منطقة الجولان المحتل، حيث أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية التصدي لآلية عسكرية إسرائيلية بعد تجاوزها خط وقف إطلاق النار. وأكد جيش الاحتلال تعرض إحدى آلياته لإطلاق نار من موقع للجيش السوري زاعما عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.
تأكيدا لتعهد القيادة السورية بالرد المباشر على أي اختراق إسرائيلي للسيادة السورية، تصدى الجيش السوري لأحدى العربات العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل بعدما تجاوزت خط وقف إطلاق النار باتجاه بئر عجم في المنطقة المحررة حيث توجد الجماعات المسلحة، وفق ما ورد في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية. وأكد البيان أن هذا العدوان السافر يؤكد مرة أخرى تورط الكيان الصهيوني بما يجري من أحداث في سوريا والتنسيق المباشر مع العصابات المسلحة. وحذر بيان القيادة العامة من يخطئ بأنه قادر على اختبار قوة وجهوزية القوات السورية من أي اختراق أو محاولة اختراق لسيادة البلاد التي سيتم الرد عليها فورا وبحزم. جيش الاحتلال أكد تعرض إحدى آلياته العسكرية لإطلاق نار من موقع للجيش السوري في منطقة تل الفرس وإصابة هذه الآلية بأضرار مادية من دون وقوع إصابات بين الجنود. وأكد جيش العدو أن هذه المنطقة شهدت مؤخرا 3 عمليات إطلاق نار من قبل القوات السورية باتجاه الجولان المحتل، وأن إطلاق النار كان متعمدا، وقد رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخين موجهين من نوع تموز نحو نقطة تابعة للجيش السوري في المنطقة مؤكلا إصابتها بشكل مباشر. تزامن ذلك مع ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل جيش الاحتلال جرحى من الجماعات المسلحة في الجولان إلى مستشفى صفد شمالية فلسطين المحتلة. رئيس أركان جيش الاحتلال بني جانس سارع برفقة قائد المنطقة الشمالية يائير جولان إلى تفقد المنطقة التي حصل فيها الاشتباك. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه أعطى تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بالرد على كل إطلاق نار من جانب القوات السورية بعد أن تجنبت إسرائيل الرد على عمليات إطلاق سابقة، وقالت في حينها إنها ترجح أن تكون نيرانا طائشة ناجمة عن الاشتباكات بين قوات من الجيش السوري والجماعات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان في الجيش الصهيوني بني جانس حذر من حدوث تدهور عسكري مفاجئ بين كيانه وأحدى الجبهات المحيطة بها قد لا يمكن السيطرة عليه. وإذا اعتبر في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية أن الوضع حساس وقابل للانفجار، أشار بني جانس إلى أن كيانه يواجه عددا كبيرا من التهديدات العسكرية، وأوضح أن للجبهات المختلفة علاقة ببعضها البعض بين سيناء وغزة وبين الأخيرة والضفة الغربية وبين سوريا ولبنان. فاصل ونتابع هذه النشرة. أهلا بكم. مع ازدياد حدة المعارك في سوريا ارتفعت وتيرة الهجوم الغربي على حزب الله إلى حد محاولة إقصائه حكوميا. لا يمل الغرب من ملاحقة حزب الله ومحاولة محاصرته أينما كان وكيفما كان. الهجمة هذه المرة على أكثر من صعيد ومن أكثر من جهة، أما الذريعة المعلنة فسوريا. بريطانيا طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، طلب من المفترض الفصل فيه مطلع حزيران يونيو المقبل خلال اجتماع لأعضاء الاتحاد الأوروبي 27. الطلب البريطاني تطابق مع تمن إسرائيلي كان عبر عنه رئيس كيان العدو شيمون بيريز خلال زيارته إلى بروكسل في آذار مارس الماضي. التحرك البريطاني من بعيد قابله تحرك أمريكي عن قرب. نشطت السفارة الأمريكية في بيروت على خط إيصال التململ الآذاري من حزب الله إلى الإدارة الأمريكية، تململ عنوانه ما يجري في سوريا، وطبعا الحل العجيب ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما سماعة الهاتف وأسمع الرئيس اللبناني رسالة أمريكية نشر مضمونها البيت الأبيض، وفيها عبر أوباما عن قلقه إزاء مقاتلي حزب الله الذين يقاتلون في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد. لم ينسى أوباما التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان وإجراء الانتخابات في مواعيدها، ما يساهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي في شتى المجالات. كما قال، استقرار هو طبعا لا يتطلب بحسب الأمريكيين أي حكومة، بل حكومة لا ظل لحزب الله فيها. ما عبر عنه الأمريكيون جهارا همس به وكلاؤهم العرب سرا لبعض الجهات اللبنانية. طفح الكيل ولا ينبغي تأجيل التشكيل. الضغط الأمريكي ارتفع منسوبه ومن المنتظر أن يزداد مع تزايد الخشية الإسرائيلية من تداعيات الأزمة السورية. فالإسرائيلي في الجولان تلقى أولى الضربات بعد إطلاق موقع للجيش السوري النار على إحدى آلياته، ضربة بالتأكيد ستذكر الأمريكيين قبل الإسرائيليين بإعلان الأمين العام لحزب الله عن الاستعداد للوقوف إلى جانب المقاومة الشعبية السورية من أجل تحرير الجولان المحتل. إلى طرابلس شمال لبنان، حيث ارتفع عدد قتل الاشتباكات المتجددة وعمليات القنص وسط استمرار سماع الطلقات النارية وأدوية الانفجارات في العديد من محاور القتال، فيما تسجل عمليات قنص على الطريق الدولية ومستديرتي المللولة وأبو علي، وتقوم وحدات من الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران.
جبهة المحاور في طرابلس على حالها، قنص وإطلاق كثيف للنار يهدأ حينا قبل أن يعاود الاشتعال في الكثير من الأحيان. باب التبانة، الحارة البرانية، طلعة العمري، وستاركو، والأمريكان، والبقار، محاور قتال حقيقي لم يفلح انتشار أعداد كبيرة من عناصر الجيش اللبناني لإطفائها إلى الآن، رغم الخطة الأمنية الجديدة التي أعطيت فيها الأوامر للعسكريين بالرد بغزارة على مصادر النيران من أي جهة كان. وحدات الجيش اللبناني استمرت بملاحقة المسلحين في وقت انهالت فيه الاتصالات السياسية على أبناء المناطق الساخنة في محاولة للتهدئة. في جبل محسن جدد الحزب العربي الديمقراطي دعوة عناصره إلى الالتزام بأي قرار يصدر عن قيادة الجيش، داعيا القوى السياسية إلى رفع يدها عن المسلحين.
ولكن أنا بقول لك بعد في جولات، إذا بدنا نضل هيك لأنه ما انتهت نهاية على الأخير الأخير، يعني شيء مقرف جدا 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 اللي حصل امبارح مع الجيش اللبناني. لك هذا جيش وطني، لك هذا جيش وطني، هذا ما هو جيش يهودي، ما هو جيش إسرائيلي. يعني معلش لو جيش إسرائيلي ما عملوا فيه اللي عملوا بالجيش امبارح، بس هذا كمان ما بتحمل مسؤوليته جي أهلنا بباب تباني. هذه المجموعات التكفيرية والمجموعات الجيش الحر والهدول اللي هربوا من سوريا واجوا قعدوا هون، هدول هن اللي وراء الموضوع.
ومع الجولة 16 للقتال، مزيد من الضحايا المدنيين والعسكريين وسط ضجيج سياسي وقوده دائما أهل طرابلس وأمنهم. فادي منصور، قناة المنار،
من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ويبقى معنا من مدينة طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، نهار طويل من الاشتباكات وتجدد الاشتباكات على أكثر من محور في طرابلس، لكن ما هو الوضع الآن في طرابلس؟
الوضع الآن في طرابلس أستطيع أن ألخصه بما قال له لنا إياه مصدر أمني كبير في مدينة طرابلس. قال لنا بأن الوضع سيكون صعب جدا، كل الأطراف غير ملتزمة بوقف إطلاق النار. الجيش اللبناني اتخذ قرار حاسم بأنه سوف يسحب جميع الآليات العسكرية إلى داخل المراكز، وسوف ينسحب من بعض المناطق الحساسة، لا سيما محاور سترك وطلعت العمر التي هناك تشهد فيها المنطقة أشد المواجهات. وهذا بالطبع نقلناه عن مصدر أمني قال لنا بأن الجيش أصبح عرضة للمواجهات. سقط قبل قليل جريحين للجيش اللبناني إثر سقوط قطائف، وتم إحراق أحد الآليات العسكرية، والجيش اللبناني نزل ليفصل بين المتقاتلين. أما الآن المسألة أصبحت تواجه الجيش، لذلك هو سوف يتمركز في مراكزه ولن يدخل المعركة. أيضا بالنسبة للحزب العربي الديمقراطي، كما سمعت هناك قرار اتخذ من قبل الحزب العربي الديمقراطي بأن سياسة ضبط النفس انتهت عند الحزب، وهو أعطى الأوامر لجميع العناصر التابعة له بالرد على مصادر النار، وهذا ما قاله لنا مصدر في الحزب العربي الديمقراطي. بالنسبة للمناطق التي شد التوترات بالنسبة للتبانة، المسألة لن تعد في أيدي محاور باب التبانة وليس ضمن فحص التبانة جميعها، ليست في باب التبانة. ما يعني فعلا بأنه كما قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بأن هناك عناصر أتت من خارج مدينة طرابلس وهي تريد حسم المعركة مع جبل محسن. الأمور مفتوحة والمواجهات جدا عنيفة، ولا تسمع سوى قذائف البي 10 وأصوات الرشقات المتوسطة التي دخلت أيضا عنصر جديد في هذه المعركة. لا نخوف الناس، لكن المصادر الأمنية قالت لنا بأن الوضع بات صعب جدا، لسيما أن الليلة ستكون ربما حامية جدا. هيئة المجتمع المدني أبلغتنا قبل قليل بأنها تستعد يوم غد للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفض حالة الفلتان التي تعيشها مدينة طرابلس. لا نستطيع أن نحصي أعداد الناس التي ستنزل إلى الشارع للتعبير عن رفض الاقتتال الداخلي، لكن الأمر مسلوب لصبيحة يوم الغد.
نعم فادي. نعم شكرا لك فادي منصور، حدثنا من طرابلس. في بلدة العوادة في منطقة وادي خالد حصل أشكال بين عناصر من الجيش اللبناني ومسلحين. مصادر أمنية قالت لقناة المنار إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة باتجاه الأراضي السورية عندما أوقفهم حاجز للجيش اللبناني ورفضوا الامتثال لأوامره، وأدى الإشكال إلى جرح مسلح واعتقال آخر. وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل كشف خلال حديث إذاعي عن وجود سوريين في أعداد قتل المواجهات في طرابلس شمال لبنان، وعزى ذلك إلى الإخفاق في التعامل مع مسألة اللاجئين السوريين وعدم جمعهم في مخيمات لحصر المخلين بالأمن منهم. وبعد تداول وسائل الإعلام لهذا التصريح، سارع المكتب الإعلامي للوزير مروان شربل إلى نفي ما نسب للوزير عن وجود سوريين في أعداد قتلى مواجهات طرابلس. وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن نبه إلى خطورة الوضع في منطقة الشمال، محذرا من محاولات استيراد الفتنة التي ستطال نيرانها الجميع. وفي بيان صادر عنه أكد غصن إن الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة منذ أيام من شأنه أن يضع مصير البلد برمته على المحك، داعيا جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها. غصن دان بشدة التعرض للجيش اللبناني، معتبرا أن سقوط شهداء وجرح في صفوفه لن يثني المؤسسة العسكرية عن القيام بما من شأنه الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. ورأى باستهداف الجيش نتيجة حتمية لبيانات التحريض المتجددة على المؤسسة العسكرية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دعا إلى عدم انجرار الأفرقاء اللبنانيين إلى القتال الدائر في سوريا، انسجاما مع ما نص عليه إعلان بعثته. خلال لقائه رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي في قصر بعبدة، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على أهمية عدم انجرار الأفرقاء اللبنانيين إلى القتال الدائر في سوريا، سجاما مع ما نص عليه إعلان بعبدة لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف سليمان أن هذه الدعوة تأتي من باب الحرص على إبقاء الساحة الداخلية مستقرة سياسيا وأمنيا، خصوصا أن أمام اللبنانيين استحقاقات أساسية سياسية وديمقراطية واجتماعية تفرض أن تكون محط اهتمامهم مسؤولين وقيادات قبل أي أمر آخر. بحسب الرئيس سليمان الذي دان القصف الذي طاول منطقة عكار وأوقع عددا من الجرحى. وفي نشاط آخر، رأس الرئيس سليمان بحضور الرئيس ميقات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة مسألة النازحين السوريين، واطلع على واقع هؤلاء والتدابير المتخذة من أجل إيوائهم وتقديم المساعدات لهم. قضية النازحين السوريين بحثها سليمان أيضا مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور، الذي وضعه في أجواء المعطيات والمعلومات حول أعداد النازحين السوريين ومناطق تواجدهم. كما اطلع من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير على عمل الهيئة لجهة تقديم المساعدات للبنانيين والنازحين السوريين. ومن زوار قصر بعبدة وزير المال في حكومة تصريف العمال محمد الصفدي والنائب السابق أسعد هرموش والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد محمد الجنيبي. استغرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عن وجوب وضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش. إرسلان اعتبر في تصريح له أن هذا الموقف خطير ويعرض سلامة الجيش إلى الخطر، خاصة أن استهداف مواقع الجيش ستكون سهلة من قبل إسرائيل. إرسلان أبدى استغرابه لطرح هكذا موضوع من قبل الرئيس قبل إقرار استراتيجية دفاعية كاملة التصور من جانب هيئة الحوار، مشددا على أن أي طرح لا يقوم على مبدأ التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة يبقى طرحا ناقصا بل مشبوه النوايا. تتابعون بعد الفاصل ماذا في الجديد الانتخابي. أهلا بكم من جديد. قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إنه في حال عدم إقرار قانون جديد للانتخابات فإنها ستجري وفق قانون 60. وبعد اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابي أكد العماد عون أن القانون الأرثوذكسي ما زال حيا ولم يسقط بعد في المجلس النيابي، مشيرا إلى أنه في حال رفض أحد القوى السياسية التمديد فإن قانون 60 سيصبح نافذا.
إذا ما صار في قانون جديد الانتخاب بيصير على أساس قانون 60. هيدا أمر نقبلنا فيه أو ما قبلنا فيه. هلأ ما تروح التمديد، إذا في واحد لحاله بيرفض التمديد معناتها القانون بيصير نافذ. فهمنا وين نحن على العنين؟ يا من قدم الترشيح تبعنا قبل، لأنه إذا ما صار في قانون جديد وما صار في تمديد الانتخابات بدها تصير 16 حزيران.
ولا تطور ملحوظا هذا اليوم على خط الاتصالات الخاصة بقانون الانتخاب، ووزارة الداخلية تنتظر تقديم الكتل السياسية لترشيحات نوابها.
هل يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة للجنة التواصل تكون ختامية قبل الذهاب إلى انتخابات على أساس قانون 60؟ لا شيء واضحا إلى الآن حول حسم هذا الأمر، مع أن نية الرئيس بري موجودة من دون أن يمنع ذلك تكثيف الاتصالات بين مكونات كل كتلة لترتيب الأوضاع الداخلية قبل الدخول في مرحلة تقديم الترشيحات احتياطا. وفي الإطار ذكرت مصادر في 8 آذار أن الاتصالات تجري على خط عين التين والمستقبل من أجل تدوير التعقيدات بحسب ما وعد الرئيس بري في جلسة الاثنين. أما موقف التيار الوطني الحر فهو رافض تماما للتمديد طالما أن الخيارات البديلة عن قانون 60 باتت معدومة ولا وجود لضمانات بالتوصل إلى قانون آخر في حال تم التمديد بحسب مصادر التيار. على مستوى تقديم الترشيحات يوم ثاني مضى في وزارة الداخلية من دون جديد يذكر. وعلى مصداقة المنار من مصادر عدة فإن يوم الخميس المقبل قد يشهد بداية انطلاق الكتل السياسية الكبرى بتقديم الترشيحات، ومنها كتلة المستقبل التي تستمهل يومين بعد لترتيب هذا الأمر، وكذلك تكتل التغيير والإصلاح الذي حسم رئيسه العماد ميشيل عون أمر تقديم الترشيحات، فيما يبقى أمر تحديد الموعد الدقيق والانتهاء من إعداد لوائح النواب الجدد والقدامى. وفي وزارة الداخلية اقتصرت الترشيحات على مستقلين ومنفردين، وبدا لافتا أن يتقدم مرشح الجماعة الإسلامية سابقا في صيدا علي شيخ عمار بالترشح منفردا مع الإصرار على عدم الانسحاب إن حصلت الانتخابات.
لا أنا مرشح يعني التيار يعني الإسلامي، ولكن يعني بطريقة مستقلة. نحن أسسنا يعني ما ذات يعرف بالمنظمة اللبنانية للعدالة، يعني وهي تضم مجموعة من الإسلاميين المثقفين المستقلين.
الترشيح الذي أقدمت عليه هو وجود القانون الحالي، ويعتبر القانون الحالي نافذا حتى الوصول إلى قانون آخر.
نحن موجودين بالسياسة من وقت نشأة كسروان، من وقت تسمى كسروان نحن موجودين.
ومع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء لم يكن عدد المرشحين قد وصل بعد إلى 128 مرشحا، أي ما يساوي عدد المقاعد في المجلس النيابي.
كتلة المستقبل اعتبرت أن الأوضاع الراهنة تحتم ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب بأسرع وقت، وإمكانية التمديد التقني لولاية مجلس النواب بسبب الأوضاع الاستثنائية في البلاد. موقف كتلة المستقبل جاء بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في بيت الوسط.
إن الأوضاع الراهنة تحتم ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب بأسرع وقت، مما يفتح المجال أمام خطوة تمديد تقني لولاية مجلس النواب تمليها أوضاع استثنائية تسبب في مفاقمتها طروحات جامحة وغير واقعية من قبل فريق 8 أدار.
شهدت دار الإفتاء في صيدا أزمة دخول المفتي المعين أحمد نصار لممارسة مهامه خلفا للمفتي سليم سوسان.
إلى ما يشبه الثكنة العسكرية تحول محيط دار الإفتاء في صيدا، فدخول المفتي المعين أحمد نصار إلى مبنى الإفتاء صباحا لممارسة مهامه استفز المفتي المنتهية ولايته سليم سوسان.
أنا جيت على المكتب هذا مكتب سماحة المفتي، والشيخ سليم إن شاء الله مكتبه في رئاسة الدائرة، وما في
شيء. ولكن ليس بهذه الطريقة وليس بهذا الأسلوب وليس بهذا الاحتلال.
الاحتلال هو من يفرض على رأسه، هو رئيس دائرة أوقاف صيدا، وأما أنا فمكلف من سماحة المفتي.
أنا باقي هون حتى لأنني أعتبر نفسي ذات صفة شرعية، وجيت نزعم يصفر هو يعتبر نفسه ذات صفة شرعية، ما ليلتجئ إلى القضاء؟
لست متضررا كي أذهب إلى القضاء، وإنما المتضرر هو يذهب إلى القضاء إذا كان يستطيع أن يذهب إلى القضاء، وأنا لا أذهب إلى سياسيين.
رفض سوسان مغادرة المكتب استدعى تدخلا من مناصري ومؤيدي المفتي نصار الذين تساجلوا مع بعض مشايخ الإفتاء المؤيدين لسوسان، فدخلت دار الفتوى على خط الحل عبر الشيخ هشام خليفة.
فيك نفع المسألة، فيك نفع المسألة.
أي فضل
ما ليش يا سمحت الشيخ، إذا بدك أنت بتسمع إنه نحن هون موجودين، إذا نحن ما بنفهم نحن ما
بنفهم نحن بدنا ندخل على المؤسسة، هذه أمور خاصة في المؤسسة.
ألو
لم تفلح المفاوضات بالوصول إلى حل بين الطرفين، تدخلت القوى الأمنية وحضرت القوات الضاربة التابعة لفرع المعلومات
مانعة المفتي نصار من الدخول مع مرافقيه بعد أدائه صلاة الظهر في أحد المساجد.
الشيخ سفيان سكر الدار ووضع حراس زي ما انتم شايفين ويترك هذا الامر للجنة تعالجها ولكن للاجهزة تعالجها بين بعضها لانه نحن عم نشدد قلنا بدنا الجيش يجي يحسن يقيم شيء اللي هو عبارة عن بلطجة.
استمر التوتر فاجتمع مجلس الأمن الفرعي في صيدا للبحث فيما يجري واتخذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع الفتنة في المدينة كما جاء في بيان المجتمعين.
استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفدا من أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز سوريا بحضور الشيخ عباس الزغيب. وبعد اللقاء نقل الشيخ الزغيب عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رفضه أي عملية خطف لأننا كلبنانيين تأذينا مما جرى مع أهلنا في سوريا. كما أكد الأهالي الالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد لا سيما في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان.
وإننا نجدد تأكيدنا على مسؤولية الدولة التركية بإنجاح هذه المساعي والإسراع بالوصول إلى نتائجها المحمودة. هذا كلام سماحة المفتي الجعفري الممتاز أثناء لقائه مع الأهالي.
تمنى علينا سماحة المفتي الجعفري عدم التصعيد وخصوصا في هذا الوقت لأن أجواء المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع المعنيين.
تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بتفكيك ألغام كانت زرعتها سابقا إلى الجنوب من قرية الغجر. قوات الاحتلال تعمل على تنظيف عدد من الحقول القريبة من السياج التقني ومن ثم تعمل على تفجيرها ما يولد انفجارات تتردد أصداؤها بشكل قوي في المنطقة الحدودية من الجنوب. عمليات التفجير تزامنت مع انتشار آليات عسكرية في النقاط المطلة على الأراضي اللبنانية. إلى ذلك قام وفد عسكري صهيوني بتفقد المواقع الأمنية عند الحدود مع لبنان وصولا إلى مرتفعات كفرشوبة ومزارع الشبع المحتلة. شيع حزب الله وجمهور المقاومة عددا من الشهداء الذين قضوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي.
ودع جمهور المقاومة كوكبة من الشهداء الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الجهادي. في البقاع شيع حزب الله وأهالي بلدة النبيشيت الشهيد المجاهد حسن فيصل شكر بموكب مهيب تقدمه والد الشهيد المسؤول الثقافي في البقاع السيد فيصل شكر ورئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبيك. بلدة إعاد شيعت ابنها الشهيد المجاهد محمد عبد الساتر بموكب مهيب تقدمه الشيخ محمد يزبك وحشد من الفاعليات السياسية والاجتماعية. الموكب انطلق من منزل ذوي الشهيد وجاب الطريق الرئيس وصولا إلى جبانة البلدة. وفي بلدة فلاوة شيع حزب الله وأهالي البلدة الشهيد المجاهد عباس السبلاني بموكب مهيب تقدمه الشيخ يزبك وفعاليات المنطقة. الموكب انطلق من أمام حسينية البلدة وصولا إلى جبانتها حيث صلي على جثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. بدورها بلدة مقني شيعت الشهيد المجاهد عباس المقداد بموكب مهيب تقدمته الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية. موكب التشيع الذي انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها. وفي الضاحية الجنوبية شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسين أحمد أبو الحسن بموكب مهيب تقدمه حشد من الفعاليات السياسية والدينية والشعبية. وقد صلى الشيخ عبد الكريم عبيد على جثمان الطاهر قبل أن يوارى في ثرى روضة الشهيدين. وفي بلدة النفاخي أقام حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد حاتم حسين مجلس عزاء حسيني في حسينية البلدة بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين وعدد من الفعاليات ولفيف من العلماء.
سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من قبل المرجع آية الله الشيخ بشير النجفي ترأسه نجله الشيخ علي مع وفد علمائي. ومن زوار عين الدين السفير الصيني في لبنان والسفيرة اليونان والتقى بري مطران دمشق للروم الأرثوذكس لوقا الخوريزي. استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور وعرض معه الأوضاع العامة، كما التقى وفدا من اتحاد رجال الأعمال اللبناني السويسري ووفدا من اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني. اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع النائب نوار الساحلي على رأس وفد من مديري المؤسسات التربوية الرسمية في الهرمل، واطلع منهم على أوضاع هذه المؤسسات التي تتعرض منذ فترة للاعتداءات عبر الصواريخ التي تسبب الهلع وتعطل الدراسة. افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن دورة تدريبية حملت عنوان مبادئ ومناهج لتقييم السياسات الزراعية وسياسات التنمية الريفية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية العربية والدولية إلى جانب عدد من المهتمين. شدد وزير الإعلام وليد الدعوق على أهمية دور قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في ترسيخ الاستقرار الأمني وإشاعة أجواء من الهدوء التي تسهم في تعزيز فرص السلام. كلام الوزير الدعوق جاء بعد لقائه قائد القوات الدولية الجنرال باولو سيارا في مقر اليونيفيل في الناقورة. نظمت اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع الشعب البحريني بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في صور وقفة تضامنية مع طلاب البحرين المعتقلين والقابعين في سجون الخليج أمام مبنى الجامعة بمشاركة عدد من الفعاليات التربوية وحشد من الطلاب. زار وفد من تجمع العلماء المسلمين المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وبحث معه جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك. عقد الأمين العام للقاء المسيحيين المشرق المطران سمير مظلوم في المركز الكاثوليكي للإعلام مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن التحضيرات لعقد المؤتمر الأول العام لمسيحيين المشرق، وذلك في أواخر تشرين الأول المقبل.
ارتفع عدد قتل الأعصار الذي ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى 91 قتيلا وأكثر من 230 جريحا. كارثة طبيعية جديدة هزت الولايات المتحدة الأمريكية. مدينة أوكلاهوما الجنوبية ضربها إعصار قوي باتساع 3 كيلومترات اجتاح ضحيتها وأوقع مئات القتلى والجرحى. الإعصار العنيف المصحوب برياح وصلت سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة ضرب مدينة مور البالغ عدد سكانها 55,000 نسمة، وأسفر أيضا عن خسائر مادية جسيمة. الكثير من المنازل والمباني السكنية سويت بالأرض، سيارات محطمة ومكومة فوق بعضها في شوارع المدينة، كما اشتعلت النيران في مبان أخرى. وفيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة المنكوبة، صدرت تحذيرات من وصول الأعاصير إلى بضع ولايات جنوبية أخرى. إنه بالتأكيد يوم حزين جدا لمدينة أوكلاهوما، يوم صعب جدا ومأساوي. كارثة مروعة ضربت منطقة مور ومناطق أخرى من المدينة، ونحن الآن سنقوم بكل ما بوسعنا على صعيد الولاية لمواصلة جهود الإنقاذ، كما قمنا بطلب الحصول على المساعدة من خارج الولاية. عمليات البحث تركزت وسط أنقاض مدرسة بلازا تاورز الابتدائية للعثور على 20 طفلا فقدوا بعد تعرض مدرستهم لضربة مباشرة من الإعصار.
الآن يبدو أنه جزء من مبنى للألعاب الرياضية. لقد اجتاز الإعصار نصفه ومحاه. لقد أحدث حفرة عميقة. يا إلهي، لا أعرف أن هناك أناسا يعيشون في هذا المكان. إنه أمر رهيب.
في هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوكلاهوما منطقة كوارث، وأمر بإرسال معونة اتحادية لدعم جهود التعافي التي تبذلها سلطات الولاية والسلطات المحلية. البيت الأبيض قال إن المعونة الاتحادية يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المباني وخسائر الممتلكات غير المشمولة بالتأمين وغيرها من جهود التعافي. كما أجرى أوباما اتصالا هاتفيا مع ماري فالن حاكمة الولاية. وقدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بشكل أولي أن الإعصار هو من ثاني أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل علي فواز. تفضل علي.
شكرا مريم. مساء الخير مشاهدينا الكرام. تقدم المدير الفني لنادي النجمة اللبناني موسى حجيج باستقالته من مركزه مباشرة على الهواء خلال برنامج جول على شاشة المنار. يوم أمس، وذلك نتيجة الأحداث التي تلت مباراة النجمة والإخاء الأهلي علي في المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، حين تعرض عدد من لاعبي النجمة والأخاء للاعتداء من قبل بعض الجماهير التي اجتاحت الملعب إثر صافرة النهاية، محتفلين بإحراز الصفاء لبطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. وقد قام الاتحاد اللبناني بتغريم الأخاء وحرمانه اللعب على ملعبه طيلة الموسم المقبل وتأجيل مباراة النجمة والصفاء لحين شفاء لاعبي النجمة المصابين. وإثر قرارات الاتحاد أصدر نادي النجمة بيان استنكر فيه القرارات الاتحادية واعتبرها غير كافية لضمانة النادي النجماوي وحماية لاعبيه في المستقبل. بعد أن وصل نادي أتلتيكو مدريد يوم أمس إلى سنغافورة، عقد النادي بقيادة اللاعب جابي والهداف فالكاو مباراة خيرية على ملعب يلان بيسار، والتقى النادي الإسباني 130 لاعبا شابا ممثلا الجمعية الأولمبية السنغافورية. وكانت إشاعات انتقال النجم الهداف فالكاو تسري منذ فوز النادي بكأس الملك الإسبانية متغلبا على جاره ريال مدريد، وقد أعرب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي اهتمامهما باستقدام اللاعب إلى جانب النادي الفرنسي موناكو بعد انقضاء دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتسربت أخبار إلى الصحف البريطانية بأن مانشستر سيتي وافق على شراء فالكاو بعقد قياسي بلغ 54 مليون باوند، أي ما يعادل 82 مليون دولار أمريكي. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقع المنارسبورت.com. نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت. مريم عودة إليك.
شكرا لك علي، ونعود إلى عناوين النشرة. استهداف آلية إسرائيلية في الجولان وغانس يخشف دهور الجبهات. الجيش السوري يتقدم في القصير وخسائر المسلحين كبيرة. المنارة تواكب تقدم الجيش السوري في برزة بريف دمشق. قتلى طرابلس إلى ارتفاع وغصن مصير البلد على المحك. عون الانتخابات وفق 60 ما لم يقر قانون جديد. أزمة تسلم وتسليم في دار الإفتاء في صيدا. ضحايا أوكلاهوما يقاربون 100 وأوباما يعلنها منطقة منكوبة. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم.